بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فكنا بدأنا في صحيح البخاري مع كتاب الشروط، وقلنا بأن الشروط تجوز في كل شيء. الشروط تجوز في كل شيء ما لم يكن أمرا يحرمه الله عز وجل. ولذلك كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل، يعني أي شرط مخالف يخالف نصا أو يخالف أمرا أقره الشرع فهذا الشرط باطل مهما كان صاحبه ومهما كان قائله. ونبدأ إن شاء الله بالشروط في المعاملة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. الشروط في المعاملة، يعني أي معاملة، تعامل بين طرفين، هل يجوز فيها الشروط؟ يجوز فيها الشروط، وهذا على حسب الاتفاق. هذا على حسب الاتفاق. لو أن اثنان اشتركا في أي عمل، كان يتعلق بأرض، يتعلق بتجارة، فاتفق الطرفان على معاملة معينة كالمعاملة بالنصف أو بالربع أو بالثلث، أي مشارطة فيما بينهم، وتراضى الطرفان على هذا، على هذه الشروط، فهذا الشرط ملزم طالما أن الطرفين اتفقا على هذا الشرط. طبعا بعض الناس قد يشترط شروطا جائرة، يعني رجل عنده مال والآخر شريك لكن ليس بالمال بالجهد، فيكون صاحب المال يعني صاحب حق كبير، فيجب أن ينظر إلى العرف، يعني كيف يتعامل الناس، غالب الناس حظ المال كم وحظ صاحب العمل الذي يعمل كم. وللأسف الشديد طبعا لما كثر عند الناس أو عند بعض الناس المال، فصار أرباب المال يضعون للمال قدرا عظيما، يضعون للمال قدرا عظيما، لكن يجب أن يكون الأمر فيه نوع من العدل وفيه نوع من الإنصاف، فكثير من الناس قد يضطر إلى هذا. لكن الشاهد هنا طالما أن هناك اتفاق وليس هناك أمر مخالف، يعني مخالف للشرع، فهذا يجوز. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع المعراني قال أخبرنا شعيب، وشعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. وهذا الشرط كان في صالح من؟ كان في صالح من؟ في صالح المهاجرين، يعني أرادوا أن يقسموا الأرض فيما بينهم وبين المهاجرين، وفعلا يعني كانوا صادقين في هذا. ولذلك بعض الشروط هذه التي شرط عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار والمهاجرين، بعد أن فتحت الدنيا على المهاجرين تركوا أرضهم وتركوا قسمهم للأنصار وعادوا إليهم كل شيء، يعني كان فيه نوع من الاتفاقيات فيما بينهما، بعدما أغناهم الله عز وجل تركوا هذا للأنصار، بل زادوهم وضعفوا لهم العطايا. يمكن نذكر في قصة عثمان رضي الله عنه لما جاءته قافلة وخرج التجار يشترون منه، أساومهم كم؟ قالوا: بكذا. فقال: عندي من يزيد. فقال: بكذا. قال: عندي من يزيد. حتى وصل الأمر إلى 10 مرات من أصولها. قالوا: ما نظن أحدا يعني يشتري بهذا الثمن، يعني هذا 10 مرات. فقال: ربي. وجعلها بأحمالها وأقتابها لأهل المدينة للأنصار. وكذلك فعل ابن عوف رضي الله عنه، جاءته تجارة ارتجت لها المدينة فقسمها في فقراء الأنصار قاطبة. فالشاهد هنا كان المهاجرون أوفى وأحلم وأصبر. حينما يأتي سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ويقاسمه في كل شيء حتى في النساء، يقول له: عندي 2 من النساء، فانظر أيهما أفضل أو تحب. تنازلت عنها لك. يعني هذا الأمر طبعا أمر صعب الإنسان يتخيله، ولكن ابن عوف عفى وقال دلني على السوق، ساعدني حتى أذهب إلى السوق وأحترف وأحصل عملا أو مهنة. فدله على السوق وتاجر عبد الرحمن بن عوف حتى صار من أغنياء المدينة. فطبعا يعني هذا الأمر كان يعني عن حب وعن صدق. تقول عائشة رضي الله عنها: لا فرق بين امرأة تأيمت في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار. يعني امرأة مات زوجها أو طلقت فتريد أن تعتد، لا فرق بين بيت أبيها أسرتها وأي أسرة من الأنصار. وهذا يدل على أن هذا كان حبا صادقا، لذلك جمع الله بين قلوبهم وصاروا مثالا للوفاء والإخلاص إلى يوم القيامة، المهاجرون والأنصار. فقال: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. كن في نوع من المشاركة، أنتم بثماركم أو بأشجاركم والمهاجرون بالجهد. قالوا: سمعنا وأطعنا. كان لهم في هذا يعني فضل عظيم ووسع الله عليهم جميعا. أيضا في قسم ثالث وهم أهل الصوفة. من هم أهل الصوفة؟ يعني هم الفقراء الذين كانوا يأتون سواء كانوا من مكة أو من غير مكة أو من الأنصار. يعني وبعض الأنصار كان لا يجد مكانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم مكانا. وقيل هذه الصفة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، وهو مخلاف أو مكان معين غرفة، فاشترى كانت قريبة من المسجد فوسع بها على المسجد، وكانت صفة لأهل الصفة اللي هم كانوا من الفقراء وكانوا يجلسون. وهؤلاء أهل الصفة صاروا علماء الزمان، وده شيء عجيب. يعني كل علماء الصحابة ومن بعض الصحابة غالبهم كانوا من هذه الصفة، لأنهم أقوام تفرغوا للمسجد، كان ما عندهم حرف ولا عندهم أي أعمال إلا ما ينتظرون. حتى من العجيب إن كان الأنصار يأتون بالعرجين من التمر وتعلق في المسجد يأكلون منه، حتى يعني احترقت أجوافهم لأن التمر حار. إن بعض الإخوة غالبا يقول لك أنا أعتمد على التمر اعتماد كلي، صعب جدا لأن التمر حار جدا. ولذلك كان الصحابة يعني يبردونه بشيء آخر. يعني عندنا الأطعمة تنقسم إلى قسمين، أطعمة حارة وأطعمة فيها برودة، فلابد الإنسان يجمع بين الاثنين، بين الحار وبين البارد. البارد يعطيك نوع من البلادة وكسل لنفس الكسلان، والبارد مثل حد يعرف القرع، الكوسة، البطيخ، الخيار، هذا بارد. الحار مثل الزبيب، مثل التمور، مثل أشياء يعني أشياء طبعا ممكن بالبحث تصل إليه. فلابد من الجمع بين الاثنين، هذا يعطيك من الطاقة وفي نفس الوقت يعني لا يعطي السعار الحار الذي قد يؤذيك. فكان بين الحين والحين يأتيهم بعض الألبان وبعض الأشياء التي كانت تعادل حرارة التمر. فهنا الشاهد طبعا كان أهل الصوفة أيضا صنف ثالث، إلا أنه كان يأتيهم الثمار ويعلق في المسجد وكانوا يأكلون، وربما في موسم الحصاد كانوا يشاركون. لكن المشاركة الفعلية كانت بين المهاجرين وبين الأنصار باتفاق، أما أهل الصفة فبلا اتفاق. يأتي الغرباء من مكة من أي مكان ويجلسون في المسجد، وهذه الخرص أو هذه الثمار موجودة فكانوا يأكلون منها. وكما قلنا تفرغوا، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وكان من قبيلة دوس، كان فقيرا جدا، فبعد ذلك أغناه الله عز وجل بالعلم. هذا أول شيء، صار من خيرة علماء الصحابة، بل كان محدث الصحابة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أبناه الله عز وجل في الدنيا فصار أميرا على المدينة. يعني من يتخيل أن أبو هريرة الفقير مسكين يكون أميرا على المدينة؟ حتى كان يحمل الحطب على ظهره ويمشي كباقي الناس في الطريق ويقول أفسحوا الطريق للأمير، وهو يحمل الحطب على ظهره رضي الله عنه. كان يعني ينظر لحاله، كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل وزوجني بنت غزوان، امرأة يعني غنية ثرية جميلة، فرزق خير الدنيا والآخرة. وقال: حدثنا موسى، وهو موسى ابن إسماعيل أبو سلمة تنبوذكي. عندك موسى فقط ولا موسى ابن إسماعيل؟ كله عنده موسى ابن إسماعيل، موسى فقط. قال حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع وهو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود بعد أن انتزعت منهم بعد بغيهم وظلمهم وبعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حاربهم وأوقفهم فبقيت معهم الأرض وهي للمسلمين فعملهم عليها أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وطبعا قصة اليهود هذه يعني قصة ما انتهت ولا تنتهي، أن يعني اليهود أهل غدر وأهل ظلم وأهل بغي وأهل مكر وأهل حيل، واتفقوا على السيطرة على أي مكان ينزلون فيه بأمرين، الأمر الأول بالمال والأمر الثاني بالنساء، ومع المال والنساء الخديعة، الخديعة والمكر والوقيعة، طارة يعني بالمال يغرون أطرافا أخرى إلى غيره، فكانوا مصدر قلق للمسلمين جميعا للأنصار والمهاجرين. كانوا يتفقون بين الحين والآخر مع الأعراب لكشف عورات المسلمين في المدينة، ويتفقون مع أهل مكة للغزو وحرب المسلمين إلى غيره. فكان بين الحين والآخر تنالهم أو ينالهم غضب الله عز وجل، وينزل عليهم الصخر إما بالقتل وإما بإجلاء بعضهم إلى أماكن أخرى. فهم شطرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منه. وذلك تلاحظ يا إخوانا أن الحقد بين اليهود وبين الإسلام إلى يومنا هذا، بل في قضية برضو قد تكون مهمة بين اليهود وبين جميع الأديان، يعني البعض يتصور أن في علاقة بين النصارى وبين اليهود، أقول لا أبدا، بل هم أشد عداء للنصارى، ويمكن استطاعوا بمكر وحيلة أي اليهود أنهم يجعلوا جنس مؤلف من اليهود والنصارى اللي هو الديانة البروتستانتية. البروتستانت هذا هؤلاء أصلهم نصارى، لكن الذي صنعهم هم اليهود، حتى أن يمكن في مؤشرات كبيرة جدا اللي هو صاحب هذا الفكر أو هذا المذهب أو هذا الدين اللي هو مارتن لوثر تقريبا تهود، كان يهودي يعني في أقوال كثيرة، في قيل أنه كان ماسوني، وغير معظم الديانة النصرانية اللي كانت موجودة وقتها اللي هم النصارى الذين كانوا لهم سلطة ولهم جاه، وغيرها إلى أن في تقارب بينه وبين اليهود، يعني ما كان في اعتراف لا من النصارى لليهود ولا من اليهود للنصارى، فجعل أن النصارى واليهود يعني كلاهما فكر واحد. فهم أصحاب حيل، يعني تقريبا يغيرون على مدار الزمان خريطة العالم بالمال وبالنساء. فطبعا أنا أريد يعني أن دائما كثير حتى كثير من المسلمين عنده إشكاليات، فإن يقول لك اليهود ظلموا وكانوا قلة ولما فعل الإسلام فيهم كذا وفعل الإسلام فيهم كذا، فالجواب هم على مدار التاريخ هم حال اليهود، هل على مدار حتى مع نبيهم موسى عليه السلام كانوا ظلموا وبغى، يعني بعد أن رأوا آية عظيمة جدا لما عبروا إلى الجانب الآخر ونجهم الله عز وجل وأهلك عدوهم فرعون، وما عبروا الجانب الآخر إلا وعبدوا العجل وأشركوا بالله عز وجل وفعلوا الأهوية، وبين الحين والآخر حتى آذوا موسى إيذاء عظيما عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أيضا مع عيسى عليه السلام اتهموه اتهام عظيم، اتهموا أمه بالفاحشة، واتهموا أيضا عيسى، يعني بعض الفرق اليهودية اتهموه أيضا وكان عشيقا لامرأة اسمها مريم، ليست كأم مريم، اسم مريم الجندلية أو الجدلية يعني لا أذكر، فاتهموه بالزنا أيضا رغم أنه ما تزوج ولا له علاقة. فاليهود أصحاب مكر وخديعة وظلم وبغي على مدار التاريخ، وهذا التاريخ بالنسبة لهم طبعا تاريخ ثابت. وذلك هتلر صاحب ألمانيا ما وجد سبيل، وده رجل يعني لا له علاقة لا بالإسلام ولا بغير الإسلام في بلده، وطبعا الألمان يرون أنهم أيضا جنس سامي لهم مكان، يعني نوع الجنس عندهم مميز، تلاقي الألماني اسمه كبير ولي أنهم أصل من العمالقة. فلما رأى هتلر أن اليهود يعني فعلوا عنده في بلدي وقيعة وإذا كبير، ماذا فعل؟ حرقهم بالنار، صنع أفران وكان يضعهم في الأفران جملة أفرادا وجملة، وده طبعا هو حال اليهود، وأظنهم لا يسكتون، يعني هم الآن يسعون إلى إفساد العالم كله، إلى إفساد العالم كله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هنا الشروط في المهر عند عقدة النكاح، يجوز الشروط في النكاح على الإطلاق، الشروط تجوز بين الزوجين، من الزوج ومن الزوجة. لو اشترط الزوج على الزوجة عدم العمل أو أي باب من الأبواب، أو الزوجة اشترط على زوجها أي شرط من الشروط، أن يسكنها في موضع كذا، في مكان كذا، أن يفعل كذا، يجوز، إلا إذا كان شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. يعني امرأة تزوجت شخص ثم شرطته لا تتزوج عليه، هذا شرط بطل، فله أن يلبي، يعني هو له، يعني طالما أن الأمر في حدود يجوز يمضي، لكن لو طرأ له أن يتزوج يتزوج، وهذا يعتبر مشاركة بينه وبين أي باب من الأبواب يتعلق بالنسبة للنكاح. إذا كان حلالا يجوز، إذا كان حراما لا يجوز. شارطته إن تذهب لأهلي في يوم كذا وكذا وكذا لأهلي، يجوز. لو هو شارطها أن تذهبي في كذا وكذا أيام معينة، يجوز. فإن خالفت يبقى لا يجوز أن تخالف. فإذا يجوز الشروط بين الزوج والزوجة فيما كان قبل عقدة النكاح، وإذا تم النكاح فالتعامل والتوافق وفق شرع الله تبارك وتعالى. لكن لو أن هناك شرط، أي شرط فيه تحريم أو تحليل مخالف، فالشرط باطل من الأساس. طيب لو أن هناك يعني مشارطة بين الزوجين والمرأة اشترطت شرط باطل، ولكن هو يريد أن يتزوجها، يريد أن يتزوجها فوافق على الشرط وهو باطل، هل له أن يوفي بهذا الشرط؟ يبقى لا يوفي، له أن لا يوفي، لأنه شرط باطل ومن حقها أنها تزعم، إلا إذا تراءت الضرر أو غيره فده وضع آخر. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، لأن الشرط فيه حق لا زيادة ولا نقص، الاثنين اشترطا على أي باب من الأبواب، وخاصة الشرط عند الزواج، مهر معين، صدق معين، باب من الأبواب فيما بين الولي وبين الزوج، أو بين الزوج وبين الزوج، في شروط معينة جاز أن يوفي بهذه الشروط. وهنا قد يؤدي عدم الوفاء إلى القطيعة وإلى فساد البيوت بين الزوج وبين الزوجة، فلابد يكون الزوج صادق فيما يقول وفيما يفعل، والله أنا قدرتي كذا وكذا 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 وكذا، على قدر ما عنده يمضي. لكن بعض الذين يذهبون فيفتح صدره بقى جامد، أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، وبعد فجأة فوجئ بأنهما عمل شيئا، ويؤدي هذا إلى إما الطلاق وإما هضم الحقوق التي كانت فيما بينه، فلابد يكون الأمر فيه نوع من الإيه، من الاتفاق. لو أن اتفاقات عامة يبقى بالعرف وبالقدرة، اتفقت بينه وبينك على اتفاق عام، ستزوج بابنتك فأنت وافقت، والله أنا على قدر استطاعتي هفعل، يبقى هنا يعني يقاس قدر الاستطاعة بين الطرفين. يعني واحد قدر استطاعته 10 راح جاب 2 أو 3، يبقى هذا نوع من الجور، صح الكلام؟ طيب لو أنه شارط 10 وطلب منه 20، هل يجوز؟ لا يجوز، لابد يكون طالما الأمر مفتوح نوع من الوسط في قدرته الشيء الفلاني أو عدم عدم القدرة. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. أعظم نعمة المشارطة أو الاتفاق أو الوفاء بالنسبة للزوج مع صهره أو مع الذي زوجه، كان في نوع من الوفاء ونوع من البر. وللأسف الشديد نحن في زمن هذا انقطعت هذه الصلة، مجرد الإنسان يتزوج ينسى تماما يعني أهل زوجته أو غيره، وتكون في نوع من القطيعة، نسأل الله العفو والعافية. فلابد يكون في نوع من البر تواصل الأرحام بين الزوج وبين أهل زوجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري الفهمي فقيه وإمام المصريين قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وليس الشرط يتعلق بالصداق فقط، لما يتعلق بجميع الايه الاتفاقات فيما بين الولي وبين الزوج. ونقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ان شاء الله بالنسبه للدوره اللي كنا بنفكر نعملها ان شاء الله، وعشان الان الوقت داخلين رمضان ويعني النفوس فيها نوع من يعني كسل الى حد ما، والبعض عاوز القران، فالافضل ان احنا نبقى نعلن عنها مع اخر ايام الاعتكاف، بيبقى بعد ايه بعد رمضان ان شاء الله. وخلينا في بعض الدروس اللي احنا ماشيين فيها مع التركيز على الايه على القران. وايضا كنت في بعض الدروس الفكريه كنت عاوز اعملها، بس وجدت ايضا في رمضان لا في الاستراحه قد تكون الفائده اعم، لما يكون عندنا مثلا 30 درس يتعلق بالمسائل الفكريه، وصل ان كثير من الافاضل الاخوه وغيرهم مش عارف ايه يعني الواقع المعاصر الذي عاش فيه، يعني بعض واخد بس مجرد صلي وصوم، لكن كواقع موجود كتاريخ موجود للاسف الكثير لا يعرف. فان شاء الله نحاول كده ان ايه نتفق على هذا الجزء، هل نبكر به او نجعله الى رمضان ان شاء الله. جزاكم الله خير.